إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. بداية جولتنا بعقاب السعودية، وهل تكون هاريس الرصاصة القاتلة لترامب؟
نعم رولا، كتبت منى الدحداح أن التشابه بين كامالا هاريس وباراك أوباما في كسر الحواجز العرقية والتمثيلية في السياسة الأمريكية يمثل تحولا مهما في المشهد السياسي للولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعني أن هاريس قد تضمن نجاحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فعلى صعيد الخبرة السياسية وقاعدة الناخبين والقضايا الرئيسية بينها وبين دونالد ترامب، هاريس تتمتع بخبرة كنائبة للرئيس وعضو في مجلس الشيوخ والمدعي العام لكاليفورنيا. ترامب لديه تجربة كرئيس سابق للولايات المتحدة. هاريس قد تجذب الناخبين الليبراليين والأقليات والنساء، فيما يحظى ترامب بدعم قوي من القاعدة المحافظة. أما القضايا الرئيسية مثل الاقتصاد والرعاية الصحية والهجرة وتغيير المناخ وغيرها فستكون محورية، وأداء كل مرشح في هذه القضايا سيؤثر بشكل كبير على فرص الفوز.
نقرأ في صحيفة اللواء اللبنانية، هوكشتاين يكشف مدار مع نتنياهو.
نعم، اللواء تتطرق في افتتاحيتها إلى ما خلصت إليه المحادثات المفصلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق عمله الذي شارك فيه الوسيط أموس هوكشتاين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتناولت بدءا من هدنة غزة إلى توقف إطلاق النار في جبهة لبنان والعمليات الجارية هناك وتأثيراتها على السكان عند جانب الحدود، وبقيت كل هذه المواضيع في دائرة المتابعة والترقب. والوضع في لبنان كما أشارت اللواء ناقشه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو بصورة مفصلة، وتطرق هوكشتاين إلى الملف الرئاسي معربا عن تمنيه بإنهاء الشغور الرئاسية، لكنه اعتبر أن حزب الله هو الذي بدأ القتال ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإنهاء المرحلة الأولى من الحرب في غزة وجنوب لبنان، مؤكدا أن القتال في لبنان لن يتوقف إلا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
إلى الاندبندنت عربية، وروسيا في ملعب الشرق الأوسط.
هذا ما كتبه خالد اليماني، أن المواجهات المقيدة بين إسرائيل ومن ورائها أمريكا والغرب مع إيران الفاعلة ضمن محور الممانعة الذي تلعب فيه روسيا دورا محوريا يمكن أن تكون لها عوائد لمصلحة موسكو، ليس من زاوية إضعاف وتشتيت إمدادات واشنطن لأوكرانيا وتشويه صورتها حيال القضية الفلسطينية فحسب، بل من زاوية أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وهي فائدة كبرى. ومن هنا يتابع اليماني في الاندبندنت عربية أن موسكو لا ترغب في تصعيد غير منضبط، فهي كمن يسير فوق خط رفيع بين رغبة لتقويض النفوذ الأمريكي والخشية من الإفراط والانزلاق في حرب شاملة، فهي أي موسكو تتحسب من توريط متزايد لحليفتها إيران، والتي وعلى رغم إعلانها عن قرب التوصل إلى شراكة استراتيجية شاملة معها فإن موسكو تؤجل البت فيها حتى لا تعرض العلاقات مع الغرب للخطر وتدهور العلاقات الإيرانية العربية.
هل النفوذ الإيراني في سوريا مبالغة أم حقيقة صادمة؟ عنوان نقرأه في صحيفة القدس العربي.
هذا ما كتبه فيصل القاسم عن أن هناك وجهة نظر تفيد بأن الإيرانيين هم الحاكمون بأمرهم في سوريا داخل الجيش والأمن والقصر الجمهوري، وهم يديرون كل العمليات العسكرية والسياسية والأمنية والتجارية، كما يسيطرون على المطارات. لا بل إن القادة الإيرانيين وضعوا اتفاق التعاون الاقتصادي اليوم موضع التنفيذ في البرلمان الإيراني، ما يعني عمليا إدارة سوريا اقتصاديا من طهران، بعدما سلم بشار الأسد كل ثروات البلاد وهي مقابل بقائه في قصره. وبحسب القدس العربي أيضا، فلعل أكبر دليل يستخدمه أصحاب الرأي الآخر في حديثهم عن تغلغل النفوذ الإيراني داخل كل المؤسسات السورية أن السيدة الأولى أسماء الأسد التي كانت تصول وتجول داخل أروقة النظام قد حيدت تماما وأخرجت من الأضواء بين طرفة عين وانتباهاتها، بحجة أنها تعاني مجددا من المرض، وهو ما تزامن برأي فيصل القاسم مع ما وصفه بزمن العسل مع إيران.
شكرا لك شيرين ناصر.